الإذاعة الوطنية تقدم كوكبة من عمالقة التاريخ الإسلامي تألقوا بين قومهم بصدقهم في إيمانهم وإقدامهم وكفاحهم حتى عطروا الصفحات الكثيرة من تاريخ أمتهم المجيد بالشذى الطيب والعبير الجميل. إنها كوكبة ساغها الإسلام على عينه وصنعها بعبقريته فتأنق في صنعها، واستطاعوا بفضل الله وحده ثم بأثر الإسلام الحنيف في نفوسهم وحياتهم أن يتقدموا الصفوف ويواجهوا الزحوف ويلاقوا الحتوف. شعارهم كلمة توحيدهم: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. شخصيات إسلامية. مسلسل تاريخي بقلم وإخراج إبراهيم جديدي. الموسيقى لفاضل النوبلي. والتنفيذ الهندسي لكمال حاج يوسف.
اليوم مع الفارس المقدام والخطيب المفوه عبد الله بن الزبير بن العوام.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم. إن سيرة هذا البطل تعرض لنا صورة رائعة لحياة حافلة بالشجاعة والطموح، زاخرة بأعمال البطولة الجريئة حتى لا تكاد تشبه أساطير المغامرين. كان أبوه الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته، وأمه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين.
ولد في السنة الثانية للهجرة، وكان أول مولود للمهاجرين بالمدينة، ففرح المسلمون بولادته وكبروا، لأن اليهود كانوا يزعمون أنهم قد سحروهم فلن يولد لهم. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم حنكه بتمرة لاكها بفمه وسماه عبد الله. ونشأ عبد الله في رعاية أبويه العظيمين فصيحا جريئا، قال هشام بن عروة:
كان أول ما أفصح به عمي عبد الله بن الزبير وهو صغير السيف، فكان لا يضعه من يده، فكان الزبير يقول: والله ليكونن لك منه يوم وأيام.
وحدث في صباه أنه كان يلعب مع الصبيان في الطريق، فمر بهم عمر بن الخطاب، ففر الصبيان منه وبقي هو، فقال له عمر: ما لك لم تفر معهم؟
لم أجرم فأخافك، ولم تكن الطريق ضيقة فأسع لك.
ولقد امتاز عبد الله بعد ذلك في حياته بخصال ثلاث سيطرت على حياته كلها، وكانت مقومات شخصيته أولها الشجاعة التي سنرى مظاهرها في وقائع حياته، وثانيها الفصاحة التي جعلت منه خطيبا ممتازا، وأخيرا إيمانه العميق وورعه وتدينه، فقد كان صواما قواما.
ورد في تاريخ ابن الأثير أنه لم يكن باب من أبواب العبادة يعجز عنه الناس إلا تكلفه ابن الزبير، وأنه حدث أن سيلا أحاط بالبيت الحرام فكان ابن الزبير يطوف بالبيت سباحة.
عندما أمر عثمان بن عفان عامله على مصر بفتح شمال إفريقيا أمده بجيش يرأسه عبد الله بن الزبير، فاشترك في إدارة الموقعة الفاصلة بشجاعة وذكاء ومهارة. وفاجأه غريكو غريوش عامل الروم على طرابلس والمغرب وشتت جنوده وقتله بيده.
ورجع إلى الخليفة عثمان فقص عليه كيف كانت الموقعة، فأعجب عثمان لما سمع وطلب إليه أن يروي للناس حديث الفتح الجديد وسأله:
أتقوم بمثل هذا الكلام على الناس؟
يا أمير المؤمنين، إني أهيب لك مني لهم.
فقام عثمان خطيبا في الناس وبشرهم بفتح إفريقيا، وقال لهم إن الزبير سوف يخبرهم خبرها. وكان الزبير إلى جانب المنبر فقام خطيبا، فكان أول من خطب إلى جانب المنبر، فوصف للناس في بلاغة وتدفق ما حدث من فتح، حتى إذا انتهى نهض إليه أبوه الزبير فقبله بين عينيه وقال: ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. ما زلت يا بني تنطلق بلسان أبي بكر حتى صمت.
وكان عبد الله مع أبيه في وقعة الجمل وجرح جراحا كثيرة، ولكنه نجا وشفي من جراحه. ولما استقرت الخلافة لمعاوية كان ابن الزبير من زعماء جنده، واشترك في غزوة القسطنطينية التي جهزها معاوية. وإن من يتتبع أخباره وأحاديثه مع معاوية يشعر بأنه كان ينفس على معاوية ما وصل إليه، ويلمح أنه كان يطمح إلى الإمارة ويرى أنه جدير بها. وكانت له في مجالس معاوية مخاصمات ومناقشات أغلظ فيها القول لمعاوية وتفاخر عليه. حدث يوما أن رد على معاوية فخاطب الحاضرين في مجلسه قائلا:
أسألكم بالله، أتعلمون أن أبي حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أباه أبا سفيان حارب رسول الله، وأن أمي أسماء بنت أبي بكر الصديق، وأمه هند آكلة الأكباد، وجدي الصديق، وجده المشدوخ ببدر ورأس الكفر، وعمتي خديجة ذات الحضر والحسب، وعمته أم جميل حمالة الحطب، وجدتي صفية وجدته حمامة، وزوج عمتي خير أبناء آدم محمد صلى الله عليه وسلم، وزوج عمته شر بني آدم أبو لهب سيصل نارا ذات لهب، وخالتي عائشة أم المؤمنين، وخالته أشقى الأشقيين، وأنا عبد الله وهو معاوية.
بهذه اللهجة كان يخاطب معاوية، وبهذه الجرأة كان يتحداه على الملأ. كان معاوية يحسب حسابه ويخشى منه على ابنه وولي عهده يزيد، فقال في وصيته الأخيرة ليزيد يحذره من ابن الزبير:
لست أخاف عليك غير عبد الله بن عمر والحسين بن علي وعبد الله بن الزبير. أما عبد الله بن عمر فرجل قد وقذه الورع، أما الحسين فإني أرجو أن يكفيكه الله بمن قتل أباه وخذل أخاه، وأما الزبير فإنه خب ضب، فإن ظفرت به فقطعه إربا إربا.
وعندما أراد معاوية أن يروض الناس على البيعة لابنه يزيد قال لابن الزبير:
ما ترى في بيعة يزيد؟
يا أمير، إني أناديك ولا أناجيك، إن أخاك من صدقك، فانظر قبل أن تتقدم وتفكر قبل أن تندم، فإن النظر قبل التقدم والتفكر قبل التندم.
أنت ثعلب رواخ، في دون ما سجعت به على ابن أخيك ما يكفيك.
وعندما جمع معاوية الوفود ليحدثهم في أمر البيعة ليزيد وتكلم الخطباء بين مؤيد ومعارض، قام عبد الله بن الزبير فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه:
أما بعد، فإن هذه الخلافة لقريش خاصة تتناولها بمآثرها السنية وأفعالها المرضية مع شرف الآباء وكرم الأبناء، فاتق الله يا معاوية وأنصف من نفسك، فإن هذا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عبد الله بن جعفر ذي الجناحين ابن عم رسول الله، وأنا عبد الله بن الزبير ابن عمة رسول الله، وعلي خلف حسنا وحسينا، وأنت تعلم من هما وما هما، فاتق الله يا معاوية، وأنت الحاكم بيننا وبين نفسك.
هكذا كان شأن ابن الزبير مع معاوية. فلما توفي سنة 60 هجرية وخلفه ابنه يزيد، كان ابن الزبير ممن امتنع عن مبايعته، وكان أشدهم عليه، ولكنه لم يجاهر بطموحه إلى الخلافة لعلمه أن أعداء بني أمية يؤثرون الحسين بن علي.
فلما قتل الحسين سنة 61 للهجرة وجد الفرصة سانحة والثمرة ناضجة، فثار بالحجاز وأخذ البيعة لنفسه، وكاتب أهل العراق واليمن وخراسان ومصر، فوافقه الجم الغفير منهم على خلع بني أمية، فأرسل العمال وولى الولاة، فلنستمع إليه الآن وهو يخطب في أهل مكة بعد مقتل الحسين، يعظم مقتله ويلوم أهل العراق والكوفة خاصة، ويحرك العواطف ضد بني أمية، فيقول:
إن أهل العراق أهل غدر وشر إلا قليلا، وإن أهل الكوفة شرا لأهل العراق، لقد دعوا الحسين لينصروه ويولوه عليهم، فلما قدم عليهم فاروا إليه فقالوا له: إما أن تضع يدك في أيدينا فنبعث بك إلى ابن زياد ابن سمية سلما فيمضي فيك حكمه، وإما أن تحارب. فرأى والله وأصحابه قليل بين كثير أنه مقتول، ولكنه اختار الميتة الكريمة على الحياة الذميمة، ورحم الله الحسين وأخذ قاتله. لعمري لقد كان من خلافهم إياه وعصيانهم ما كان في مثله واعظ وناه عنهم، ولكنه ما حم نازل، وإذا أراد الله أمرا لن يدفع، أفبعد الحسين نطمئن إلى هؤلاء القوم؟ أيمكن أن نصدق قولهم ونقبل لهم عهدا؟ لا لا، ولا نراهم لذلك أهلا. أما والله لقد قتلوه طويلا بالليل قيامة، كثيرا في النهار صيامة، أحق لما هم فيه منهم، وأولى به في الدين والفضل. أما والله ما كان يبدل بالقرآن الغناء، ولا بالبكاء من خشية الله الحداء، ولا بالصيام شرب الحرام، ولا بالمجالس في حلق الذكر الركض في تطلاب الصيد، فسوف يلقون غيا.
وكانت بين ابن الزبير ويزيد حروب كثيرة، فلما توفي يزيد سنة 64 للهجرة اشتد أمر عبد الله بن الزبير، ودانت له أكثر البلاد الإسلامية عدا بلاد الشام، فقد بايع أهلها معاوية بن يزيد ثم مروان بن الحكم الذي سار إلى مصر ففتحها، ثم توفي بعد شهور من خلافته وخلفه ابنه عبد الملك بن مروان.
اتصلت الحروب بين عبد الملك وبين ابن الزبير الذي ثارت عليه فتن كثيرة، ففارقه الخوارج، وانتقض عليه أهل الكوفة، واشتغل ابن الزبير بقتالهم جميعا، وقد كان ولى أخاه مصعبا على العراق، فخرج عبد الملك لقتاله بنفسه في جيش كبير من أهل الشام، فأخضع العراق وقتل مصعب بن الزبير. وعندما وصل خبر مقتل مصعب إلى أخيه عبد الله سكت أياما، ثم صعد المنبر فجلس عليه مليا لا يتكلم، والكآبة على وجهه وجبينه يتصبب عرقا، فقال رجل من قريش لجاره: أتراه يهاب المنطق؟ ما له لا يتكلم؟ فوالله إنه للبيب الخطباء.
الحمد لله الذي له الخلق والأمر وملك الدنيا والآخرة، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. ألا وإنه قد أتانا خبر من العراق، بلد الغدر والشقاق، فساءنا وسرنا، أتانا أن مصعبا قتل رحمة الله عليه ومغفرته. فأما الذي أحزننا من ذلك، فإن لفراق الحميم لذعة ولوعة يجدها حميمة عند المصيبة، ثم يرعوي من بعد ذو الرأي والدين إلى جميل الصبر وكريم العزاء. وأما الذي سرنا منه، فإن قد علمنا أن قتله شهادة له، فقد أسلمه الطغاة الصم الأذان إسلام النعم المختمة، وباعوه بأقل من الثمن الذي كانوا يأخذون منه. فإن يقتل فما، لقد قتل أبوه وعمه وأخوه، وكانوا الخيار الصالحين. إن والله ما نموت على مضاجعنا، ولكن قصعا بالرماح، وموتا تحت ظلال السيوف، وليس كما يموت بنو مروان. والله ما قتل منهم رجل في زحف في جاهلية ولا إسلام. ألا إنما الدنيا عارية من الملك القهار الذي لا يزول سلطانه ولا يبيد ملكه، فإن تقبل الدنيا علي لم أخذها أخذ الأشر البطر، وإن تدبر عني لم أبكي عليها بكاء الخرق المهين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
لقد أدبرت عنه الدنيا إذ أرسل عبد الملك بن مروان الحجاج لقتاله، فحاصر مكة طويلا ورمى الكعبة بالمنجنيق. ولما طال الحصار واشتدت المجاعة تفرق الناس عنه وخرجوا إلى الحجاج بالأمان. ودخل ابن الزبير على أمه أسماء بنت أبي بكر فقال لها:
خذلني الناس حتى ولى أهلي، فلم يبقى عندي إلا اليسير ممن ليس عنده أكثر من صبر ساعة، والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا.
أنت والله يا بني أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو فامضي له، فقد قتل علي أصحابك ولا تمكن من رقبتك يتلعب بها غلمان بني أمية. وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك ومن معك. وإن قلت كنت على حق فلما وهن أصحابي ضعفت عزيمتي، فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين. كم خلودك في الدنيا؟ القتل أحسن ما يترك بك يا ابن الزبير، فوالله لضربة بالسيف في عز أحب إلي من ضربة بالصوت في ذل.
إهن يا أمه، إني أخاف إن قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي.
يا بني، إن الشاة لا يضرها السلخ بعد ذبحها.
فدنا منها وقبل رأسها فعانقته، فوقعت يدها على درع كان يلبسه، فقالت له:
ما هذا صنيع من يريد ما تريد؟
ما لبسته يا أماه إلا لأشد متنك.
فإنه لا يشد متني.
فنزع الدرع وانطلق فقاتل قتالا شديدا حتى أدخن بالجراح وقتل. فأرسل الحجاج رأسه إلى عبد الملك وصلب جثته، ومرت الأم العظيمة بابنها المصلوب فلم تزد على أن قالت:
أما آن بهذا الفارس أن يترجل.
وكتب عبد الملك إلى الحجاج يلومه في صلبه، وأمر بتسليم جثته إلى أمه فغسلته ودفنته، وكان له من العمر 72 سنة. دامت خلافته 9 سنوات، وقد لقي الحجاج بعد ذلك أمه فقال لها:
كيف ترينني صنعت بابنك؟
أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك.
وبعد قليل لحقت به أمه رضي الله تعالى عنه وأسكنه فسيح جنانه.
استمعتم إلى الحلقة 19 قام بالأدوار السيدة نادية، عمار عبد الكريم، مسعود زواوي، جلال شندالي.
شخصيات إسلامية. مسلسل تاريخي بقلم وإخراج إبراهيم جديدي. الموسيقى لفاضل النوبلي. والتنفيذ الهندسي لكمال حاج يوسف.